إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباد الله الشاكرين الصابرين المستغفرين. أيها الإخوة، لا شك أن لكل دين أصول وأسس يبنى عليها، ومن أسس دين الإسلام وأصوله العظام السنة النبوية التي تمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي تقريراته وحتى في اعتقاداته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء إن مدار الدين مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة، والأصل الثاني يكون بألا يعبد الله إلا بما شرع وبما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. ولا شك أيها الإخوة أن من فرط في الأصل الأول فلم يحقق العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ومن قصر في الأصل الثاني فقد أخل بطريق العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين أيها الإخوة مبني على مفتاح عظيم وهو الشهادتين، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد إلا الله، تكون جميع أقوال المسلم وأفعاله ومقاصده لله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وننتهي عما زجر، وأن لا يطاع إلا فيما أمر صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء أيها الإخوة حول قضية مهمة وأمر عظيم، وإن كان هو معلوم لنا إلا أننا بأمس الحاجة إلى التذكير إليه. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه كان يستفتحها بما يعرف عند العلماء بخطبة الحاجة، ومما تضمنته خطبة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار، مع أن البدع لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في هذه الخطبة هذه الجملة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن أصول هذا الدين ومبانيه العظام لا بد أن يذكر بها وأن تكرر حتى ترسخ في النفوس. فموضوع هذا اللقاء حول الآثار الحسنة لاتباع وللتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لماذا هذا الموضوع في هذا الوقت مع أننا جميعا من أهل السنة والجماعة؟ لكن لماذا الحديث عن التمسك بالسنة؟ الجواب أيها الإخوة أن السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الناس لو امتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لصب الله سبحانه وتعالى عليهم الخير صبا، ولا صفت نفوسهم، ولا أحيا الله سبحانه وتعالى قلوبهم، ولا نصرهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم ثم على أعدائهم. ولكن من يتأمل في حال كثير من الناس يجد أن السنة تقال أكثر مما تفعل، ويتخذها كثير منا شعار، ولكن في المواقف قل منا من يلتزم بها. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتذكر ما هي الفوائد وما هي المحاسن التي إذا حرصنا عليها معشر المسلمين وتمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نلناها وجاءنا الخير من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، قبل أن نتحدث على هذه الآثار الطيبة والفوائد العظيمة، لا بد أن يتضح لنا مفهوم السنة. كثير من الناس يعتقد أن السنة هو كل شيء ليس بواجب ولا فرض، وترتب على هذا المفهوم الخاطئ أن السنة إن شئت أن تفعلها وإن شئت أن لا تفعلها، وهذا جزء من السنة وليس في السنة كلها. ولذلك يقول أهل العلم أن السنة التي ينبغي على المسلم أن يتأسى بها هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات، وسواء في العبادات أو في السلوك أو في العقائد. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حث على فعله فهو السنة، سواء حث على فعله بقوله أو بفعله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون السنة أيها الإخوة فرض واجب، وقد تكون السنة مستحبة، وقد تكون السنة أن تجتنب شيء وتبتعد عنه. فالسنة قد تكون فعل وقد تكون ترك. وأبسط مثال على ذلك إعفاء اللحية بالنسبة للرجال، لا يخفى علينا جميعا أنها سنة، لكن يفهم بعض الناس أنها سنة بمعنى أنه يجوز أن تخالف، وهذا غير صحيح. هي نعم سنة، لكن هي سنة واجبة. صلاة الضحى سنة، لكنها سنة مستحبة. ولذلك مقصدنا من الحديث عن السنة السنة الشاملة العامة، سواء كانت فريضة أو كانت مستحبة، أو كانت فعل ينبغي أن يترك أو فعل يجب أن يترك، فكل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قضية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قضية جاء بها الإسلام ونص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف، أي تأمل الآيات في القرآن، فوجدت أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وهذه الكثرة دليل على ماذا؟ دليل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة لا ينبغي الجدال فيها. يأتيك بعض الناس ويسألك عن حكم شيء، هل هو سنة أو فرض؟ ويكون مقصده إن كانت سنة إذن نتساهل فيها، وهذا الأمر أيها الإخوة موجود بين بعضنا، وهو خلل حقيقة في التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون هذا السؤال، هل هذا فرض أو سنة؟ يسألون هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر به؟ فإن فعله وأمر به فالقضية إذن مسلمة، يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية أيها الإخوة تقرر لنا هذه القضية الأساسية، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم. فإذا الله سبحانه وتعالى يطاع طاعة مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مستقلة، ويطاع ولي الأمر طاعة لله والرسول، لكنها ليست طاعة مستقلة، إنما هي طاعة تابعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الآثار الحسنة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآثار كثيرة، لكن نقتصر على شيء منها ولا نطيل عليكم. هذه الآثار أيها الإخوة قد تكون في الدنيا، يعجل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير لصاحبه في الدنيا، وقد يكون هذا الأثر في الآخرة. فمن أعظم الآثار الحسنة والفوائد العظيمة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقرب طريق لك يا عبد الله إلى الجنة هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألك سأل: ما أضمن طريق يوصلني إلى الجنة؟ الجواب في كلمة واحدة: في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قول النبي كل أمتي أي أمة الإجابة وأمة الدعوة، يعني يشمل ذلك غير المسلمين ويشمل المسلمين. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني رفض. فتعجب الصحابة: هل يوجد أحد يرفض الجنة؟ فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله، يعني ومن يرفض الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا يدل سبحان الله على أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة، كما أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب جهنم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. حديث قد يحفظه الكثير منا، ولكن كيف هذا الحديث في واقعنا، في ظاهرنا وفي باطننا، في تعاملنا مع الناس وفي أهلينا، وفي تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى؟ هل تعاملنا لو اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسر به أم لا؟ هل واقعنا لو علم به النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به أم لا؟ ولذلك أيها الإخوة، جاء كذلك في حديث آخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا حديث عظيم، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لواقع من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني ما جاء به من الشرع والدين، كمثل رجل أتى قوما فقال، أي هذا الرجل، يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. ما معنى النذير العريان؟ العرب في السابق لم يكن عندهم وسائل للتواصل، هواتف أو غير ذلك، وسيارات أو طيارات، فكان الرجل إذا رأى الجيش العدو وأراد أن ينذر قومه ماذا يفعل؟ يخلع ثيابه ويلوي بها، النذير العريان، يعني كل من رآه من بعيد يعلم أنه يحمل رسالة فيها تحذير. يقول يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأني أنا النذير العريان، فالنجاة انجوا بأنفسكم. يقول فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. من صدق هذا الرجل وعمل بنصيحته خرج من البلدة فنجا. يقول وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. يعني الناس لما رأوا هذا الرجل انقسموا إلى قسمين، من الناس من صدق هذا الرجل فنجا بنفسه وخرج، ومن الناس من لم يصدق هذا الرجل فمكث في مكانه فباغتهم العدو وأهلكهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. انظر إلى هذا المثال وهذا التشبيه البليغ، من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال من صدق هذا الرجل فخرج من البلدة فنجا. وهذا سبحان الله حال من يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة تنجيه في الدنيا والآخرة. وحال من كذب ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم كحال هؤلاء الناس الذين كذبوا هذا النذير فمكثوا في مكانهم فهجم عليهم العدو فقتلهم. فهذا حال من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتليه الله سبحانه وتعالى، إن سلم في الدنيا فإنه لا يسلم في الآخرة. كذلك أيها الإخوة، من ثمرات ومحاسن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة نجاة من الفتن. ولذلك قال كثير من السلف كالإمام مالك رحمه الله، قالوا السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. وتذكر دائما أيها الأخوة، كلما قلنا السنة ليس المقصد الأمور المستحبة فقط، بل هو الدين. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. فكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي ظاهره وفي باطنه، حتى لو كانت هذه السنة تخالف هواه، وحتى لو كانت هذه السنة تخالف عقله، فإن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول الحديث المشهور بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. يقول العرباض بن سارية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، يعني بعد الصلاة حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة وتذكير يقول العرياض في هذه الموعظة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الصحابة رضي الله عنهم تأثروا فظهر هذا التأثر على جوارحهم من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ ما هي وصيتك لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذه الكلمات: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بوصيتين عظيمتين. الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى، والتي فيها صلاح الناس. والوصية الثانية السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، التي فيها صلاح لشؤون الناس في الدنيا، وتقوى الله فيها صلاح لشؤون الناس في الآخرة. ثم تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فقال: فإنه من يعش منكم، يعني إذا طال بكم العمر أي الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا، سيختلف الناس ويتفرقون. طيب، هذا داء وهذا مرض، ما هو الدواء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه وصية النبي عليه السلام الثالثة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ النواجذ هي مؤخرة الأسنان، وهذا كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن النجاة من فتنة الاختلاف التي يترتب عليها النزاع، ويترتب على النزاع القتال، وهذه كلها فتن كما يحدث الآن. المخرج من هذه الفتن يكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الصحابة الكرام. مما يدل أيها الإخوة على أن السنة نجاة، ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما يعرف بصلح الحديبية. صلح الحديبية أيها الإخوة أمره معروف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه من المدينة إلى مكة يريد العمرة، فمنعته قريش وكان محرما بالعمرة، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى مكة، ومكث في منطقة تسمى الحديبية، وتصالح مع قريش على أمور. هذه الأمور التي تصالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة فتنة لبعض الصحابة. ما وجه الفتنة؟ وجه الفتنة أن من ينظر إلى هذه الشروط التي تصالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ينظر إلى أنها شروط تدل على ضعف وعلى إهانة المسلمين. ما هي الشروط؟ أن المسلمين يرجعون ولا يعتمرون، وأن من جاء من المسلمين يريد أن يلتحق بالكفار فله ذلك، ولكن من جاء من الكفار يريد أن يلتحق بالمسلمين فليس له ذلك. وهذا شر ظاهره فيه الضعف. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصالح مع سهيل بن عمرو أراد أن يكتب من محمد رسول الله، فرفض سهيل وقال: لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، وكان قبل ذلك في الكفر رضي الله عنه. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، مع أنه لم يكن يعلم القراءة والكتابة، وكان علي هو الذي يكتب، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يمسحها فلم يمسحها علي، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكتب من محمد بن عبد الله إلى قريش، حتى غضب عمر رضي الله عنه من هذا الأمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ تأمل سبحان الله، يعني هذا الصحابي عمر رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي عليه السلام، لكنه من شدة ما رأى وكان ابتلاء للصحابة فاستنكر، لكن لا يستطيع أن يخالف النبي عليه السلام. فقال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نكون نحن الأذلاء؟ فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل لأوامر الله، مع أن العقل في الظاهر يقول أن هذه الشروط شروط ضعف وفيها إهانة للمسلمين، ولذلك توقف فيها بعض الصحابة، وهذا من الابتلاء. ثم حدث ما حدث بعد ذلك، وحصل الصلح، وكان هذا الصلح هو نصر للمسلمين، حتى كان عمر رضي الله عنه يستغفر الله من اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. فلو رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لحدث قتال ولحدث أشياء وأشياء وأشياء، ولكن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النجاة. حتى قال سهيل أو سهل بن حنيف، قال: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل. ما قصة أبي جندل؟ أبي جندل رضي الله عنه صحابي أسلم وهو في مكة في أثناء صلح الحديبية، وكان مربط بالسلاسل، فاستطاع أن يفر وهو مربط بالسلاسل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالرجوع امتثالا لهذا الصلح، وهذا ابتلاء. تعجب الصحابة: يا رسول الله، سيقتل هذا الرجل إذا رجع. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن امتثل لهذا الصلح. يقول سهل: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. بعد ما حدث من صلح الحديبية ومن فتح مكة، علم الصحابة أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كان هو الحق وهو المصلحة. ولذلك أيها الإخوة، إذا جاءتك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستغربت منها وتعجلت منها، فإياك أن ترفضها أو تردها، لا، اقبلها واعمل بها، ولكن اسأل عنها. من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بالسنة سبب للبركة ولتكثير الخير ولنصر الأمة، وسبب من أسباب قوة هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ثم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث أيها الإخوة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، وخبر النبي حق وصدق: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولذلك أيها الإخوة، من يتأمل في حال المسلمين في هذه الأيام يجد في الحقيقة أنهم أهل ذلة. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بمقارنة بسيطة فقط بين صلاة الجماعة وبين، على سبيل المثال، أمر من أمور الدنيا كمباراة وغير ذلك، تجد الفرق الكبير. صلاة الفجر في بعض المساجد لا تجد إلا الإمام وبعض المؤمنين على الأصابع فقط، طيب أين بقية المسلمين؟ ولذلك أيها الإخوة، لا قوة لهذه الأمة ولا نصر لها إلا برجوعها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغيره فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا الكلام من هذا العالم العظيم. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نصلح حال هذه الأمة نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الآثار العظيمة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإخفاء البدع وللقضاء عليها. ولا شك أيها الإخوة أن البدعة مثل السوسة في هذه الأمة، تضعفها وتسلط الأعداء عليها وتحرمها من بركات السماء ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يكفي شؤما في البدعة أنها استدراك على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. من يبتدع بدعة حاله كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أفضل سبيل للقضاء على البدع أن يتمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم يحذرون من جميع البدع صغيرها وكبيرها. للأسف يأتيك بعض الناس ويقول لك: هذه بدعة حسنة وهذا أمر يسير، لا تفرق الأمة ولا تشدد عليها، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون أشد الإنكار حتى على صغار البدع. جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل في الكوفة في مسجد فرأى قوم جالسين على شكل حلق دوائر، وعلى كل حلقة رجل وبيده حصى يقول لمن كان في هذه الحلقة: سبحوا مئة فيسبحوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة. ظاهر هذا الأمر أن هذا المجلس مجلس ذكر. فلما دخل عبد الله بن مسعود وكان متقنعا، أي متلثم حتى لا يعرف، لأنه كان عالم الكوفة، فوقف عندهم، فلما كشف اللثام تفاجأوا. فقال ابن مسعود: إما إنكم أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يذكرون الله بهذه الطريقة، مع أن ظاهره خير، لكنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي، انظر إلى خطر البدعة: فرأيت أغلب من كان في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ويوم النهروان مقتلة حدثت بين الصحابة وبين الخوارج الذين يكفرون الناس ويقتلونهم. فتأمل بدعة يسيرة تتعلق بالذكر لم يمتثلوا لكلام ابن مسعود، فكبرت حتى استحلوا السيف على الناس. ولذلك لا نجاة للناس من الفتن التي نراها إلا برجوعهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأخير والذي نختم به حتى لا أطيل عليكم من أثار التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الناس إلى الاجتماع ونبذ الاختلاف. فالسنة تجمع الناس وتؤلف بين قلوبهم بخلاف البدعة. ولذلك يقول العلماء: أهل السنة والجماعة. الجماعة يعني الذين اجتمعوا واتحدوا، فالسنة تجمع الناس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أنه يقال أهل السنة والجماعة، يقال أهل البدعة والفرقة. فما وقعت البدعة بين ناس إلا وفرقتهم. فأفضل سبيل لجمع الناس ولتوحيد قلوبهم وأعمالهم يكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، كلما وجدت الفرق والبدع التي يدعو إليها أصحاب هذه الفرق في مكان، رأيت الناس في هذا المكان بينهم نزاع وقتال. ومن يتأمل في حال بعض الدول يرى مصداق ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا ممن يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم أيها الإخوة بمثال تطبيقي على هذا الأثر الأخير، أثر السنة في جمع الناس وفي توحيد قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الكلام كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل صلاة إذا أراد تسوية الصفوف: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. معنى قول النبي لتسون صفوفكم أمر بأنه يجب على المصلين أن يسووا الصفوف، وتسوية الصفوف تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، لا يتقدم أحد ولا يتأخر على الصف. فإن لم يمتثل المصلون إلى هذا الهدي وإلى هذه السنة فلهم من الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي ليفترق الناس ويتباعدون. وسبحان الله، عندما تصلي في صف على السنة لا تجد شيء على إخوانك، وعندما تصلي في صف وهذا الصف ليس على السنة تجد أن شيء في قلبك لا تعلم ما هو. ولذلك تسوية الصفوف تؤلف القلوب، وعدم التسوية تباعد من القلوب. وهذا كما يقوله بعض علماء الاجتماع وعلم النفس: صلاح الظاهر يؤدي إلى صلاح الباطن، وإذا اجتمع المسلمون في الظاهر فإن هذا الاجتماع يؤدي إلى اجتماعهم في الباطن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا جميع الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.